الحمد لله الذي سير بقدرته الفلك والفلك، ودبر بصنعته النور والحلك. اختار آدم فحسده الشيطان وغبطه الملك، وافتخروا بالتسبيح والتقديس فأما إبليس فهلك. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. تعالى ربنا عن وزير وتنزه عن نظير، قبل من خلقه اليسير وأعطى من رزقه الكثير. أنشأ السحاب الغزير يحمل الماء النمير، ليعم عباده بالخير ويمير. فالجماد ينطق بلسان حاله، والنبات يتكلم بحركاته وأشكاله، والكل إلى التوحيد يشير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، سبحانه ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت القيامة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا، وعلى طاعتك أعنا، ومن شر خلقك سلمنا. اللهم ول أمورنا خيارنا، ولا تول أمورنا شرارنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هكذا يتجدد اللقاء، ومع اللقاء 29 بين يدي تفسيرنا لكتاب ربنا القرآن العظيم. وفي بداية هذا اللقاء أحييكم إخوتاه بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم آمين. أحبتي في الله، انتهى بنا الحديث في اللقاء الذي مضى أمام قول ربنا عز وجل في سورة البقرة بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، ولهم عذاب عظيم. فبعد أن بين ربنا تعالى في صدر سورة البقرة بعض صفات الصنف الأول من الناس وهم أهل الإيمان، انتقل بنا القرآن الكريم لبيان بعض صفات الصنف الثاني من الناس، ألا وهم الكفار. فكما علمنا أن الناس ينقسمون إلى ثلاثة أقسام: أهل الإيمان، الكفار، أهل النفاق. وقد ورد على مائدة القرآن الكريم 3 صور تحمل كل صورة منها اسم صنف من الأصناف، فعندنا سورة المؤمنون، وعندنا سورة الكافرون، وعندنا سورة المنافقون. وجاءت سورة البقرة في صدرها تبين الأقسام 3 للناس، فبدأت ببيان حال المؤمنين، ثم ثنت ببيان حال الكافرين. في آيتين يقول الرب جل وعلا: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، ولهم عذاب عظيم. يقول العلامة السعدي رحمه الله تعالى في هذا التفسير الماتع: يخبر تعالى أن الذين كفروا، أي اتصفوا بالكفر وانصبغوا به وصار وصفا لهم لازما لا يردعهم عنه رادع ولا ينجع فيهم وعظ، أنهم مستمرون على كفرهم، فسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. وحقيقة الكفر هو الجحود لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، والجحود بمعنى الإنكار أو جحد بعضه. فهؤلاء الكفار لا تفيدهم الدعوة إلا إقامة الحجة عليهم، وكأن في هذا قطعا لطمع الرسول صلى الله عليه وسلم في إيمانهم. فالله تعالى يخبر نبيه عليه الصلاة والتسليم أن هؤلاء لا خير فيهم، فهم لا يسمعون لموعظة ولا يتأثرون بشيء من دعوتك يا رسول الله، فكل ما تقوم به إقامة الحجة عليهم. يقول العلامة السعدي: وكأن في هذا قطعا لطمع الرسول صلى الله عليه وسلم في إيمانهم، وأنك لا تأس عليهم ولا تذهب نفسك عليهم حسرات. وهذا أيضا فيه تسلية للنبي عليه الصلاة والتسليم: فلا تحمل نفسك ما لا تطيق، أنت عليك البلاغ، وما وراء ذلك فلا يملكه إلا الله عز وجل، فأنت تبين لهم السبيل وتقيم عليهم الحجج. ففي هذا تسلية وتخفيف عن رسول الله عليه الصلاة والتسليم. ثم ذكر ربنا تعالى الموانع المانعة لهم من الإيمان، يعني الأسباب التي منعتهم من الإيمان، فقال: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم، أي طبع عليها بطابع لا يدخلها الإيمان، نسأل الله تعالى السلامة والعافية، ولا ينفذ فيها، فلا يعون ما ينفعهم ولا يسمعون ما يفيدهم، وعلى أبصارهم غشاوة، أي غشاء وغطاء وأكنة تمنعها من النظر الذي ينفعهم. وهذه طرق العلم والخير قد سدت عليهم، فلا مطمع فيهم ولا خير يرجى عندهم، وإنما منعوا ذلك وسدت عنهم أبواب الإيمان بسبب كفرهم وجحودهم ومعاندتهم بعدما تبين لهم الحق، كما قال تعالى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. وهذا عقاب عاجل، والله تعالى يقول: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ بمفهوم المخالفة يبقى هم أساءوا لأنفسهم ولم يسمعوا للحق ولم يعترفوا به، فسد الله تعالى عليهم أبواب الخير، وهذا عقاب عاجل. ثم ذكر العقاب الآجل فقال: ولهم عذاب عظيم. فانظر إلى عذابهم في الدنيا والآخرة. في الدنيا منعوا الخير أو الاستفادة منه، وفي الآخرة لهم عذاب عظيم والعياذ بالله تعالى، وهو عذاب النار. إضافة إلى صحة الجبار جل وعلا المستمر الدائم، ثم قال تعالى في وصف المنافقين أي بعد أن بين صفات الكافرين سوف ينتقل إلى صفات المنافقين. هذا كلام العلامة السعدي رحمه الله تعالى في بيان معاني هذه الآيات التي تصف لنا الكفار. قضية الكفر قضية هامة تحتاج منا إلى وقفات، خاصة أن الكفر ناقض من نواقض التوحيد. لهذا تعالوا بنا إخوة الإيمان والإسلام نتعرف على مفهوم الكفر في اللغة وفي الإصطلاح، ثم نبين أقسام الكفر، لأن هذا الأمر من الأهمية بمكان. بداية، ما المقصود بالكفر في لغة العرب وفي الشرع؟ تعريف الكفر لغة بمعنى الستر والتغطية، بمعنى الستر والتغطية. قال ابن فارس: الكاف والفاء والراء أصل صحيح يدل على معنى واحد وهو الستر والتغطية، ومنه سمي الزارع كافرا، ومنه سمي الزارع كافرا لأنه يغطي الحب بتراب الأرض، لأنه يغطي الحب بتراب الأرض، كما في قوله تعالى: كمثل غيث أعجب الكفار نباته، أي الزراع، أي الزراع. فالزارع في لغة العرب يسمى بالكافر. لماذا؟ لأنه يحفر الأرض ويضع الحبوب في داخل الأرض ثم يسطر الحب ويغطيه بتراب الأرض، فهو في اللغة يسمى إيه؟ كافرا لغة. أحسن البعض يفكر أن الزارع إيه؟ كافر شرعا، عشان الله، ولكن في اللغة يعني فعله بيعمل إيه؟ بيحفر الأرض ثم يضع فيها الحب وبعد كده بيغطي الحب. فالستر والتغطية وده معنى إيه؟ الكفر في اللغة. عشان لما تقرأ الآية كمثل غيث أعجب الكفار نباته، ويجي التفسير يقول لك إن الكفار هنا أي الزراع، ما تقولش إن الزراع إيه؟ كفار، وتمنع الزراعة، تبقى مصيبة كبيرة جدا. فهذا خلط، ولكن هذا معناه من حيث لغة العرب، من حيث اللغة. وهذه الآية في سورة الحديد رقم 20: أي الزراع منه الكافر وهو ضد المؤمن، وسمي كافرا، الكافر شرعا بل ضد المؤمن. لماذا سمي بالكافر؟ لأنه يغطي الحق، لأنه يغطي الحق ويسطر النعمة من ربه جل وعلا. وبه قال ابن فارس والأزهري: وقيل لأنه يغطي قلبه بكفره، يغطي قلبه بكفره. وبه قال الليث. ومنه أيضا الكفارات. الكفارات لماذا سميت بالكفارات؟ لأنها تكفر الذنوب، أي تسترها. يعني مثلا فلان ارتكب ذنبا نقول له عليك كفارة، مثلا كمن وقع على امرأتي في نهار رمضان عليك كفارة صيام شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكينا. سميت كفارة لماذا؟ لأنها تستر إيه؟ الذنب، تغفر الذنب، فعشان كده سميت إيه؟ كفارات. ككفارة اليمين اللي يقسم قسما ويحنث فيه بنقول له عليك إيه؟ كفارة. إيه الكفارة؟ إنك بتطعم 10 مساكين، فإن عجزت عن الإطعام أو الكسوة يبقى بتصوم 3 أيام وتسمى دي إيه؟ كفارة. كذلك الحدود المترتبة على الكبائر، الحدود الشرعية، بتسمى إيه؟ كفارات، لأنها تغفر الذنب وتستر. فالكفارات لأنها تكفر الذنوب أي تسترها. ويطلق التكفير على وضع الرجل يديه على صدره مع التطامن والخضوع، يعني جاء من الخضوع والذل، الخضوع وإيه؟ والذل والانقياد. ومنه الحديث إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء تكفر اللسان وتقول اتق الله فينا، فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا. إيه معنى بقى الأعضاء تكفر اللسان؟ أي تخضع لأمره، تتذلل له وترجوه وتنقاد لأمره، يعني تكلمه تقول له اتق الله فينا، فإنما نحن بك. يعني الأعضاء مرتبطة بمنطق إيه؟ اللسان. فإذا كان منطق اللسان طيبا قاد الجوارح إلى الجنة، طب إذا كان منطق اللسان خبيثا هيقود الأعضاء إلى إيه؟ إلى النار، وبئس المصير. فعشان كده قال النبي عليه الصلاة والتسليم إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء تكفر اللسان. يعني إيه تكفر اللسان؟ يعني ترجوه، تتذلل له، تخضع لأمره، لأن الكفر بمعنى الخضوع هنا والانقياد. فالكافر انقاد لمن؟ لهواه ولشيطانه، وخضع له فستر الحق ولم يشكر النعمة بل غطاها. ويطلق التكفير أيضا على تغطية المحارب بالسلاح، يعني المحارب بيلبس الدروع والأسلحة، تجد الدرع بيعمل إيه؟ بيغطي البدن. يعني كان قديما، الآن يقول لك في حاجة اسمها القميص الواقي من الرصاص. طبعا قديما كان في الدروع اللي هي من الحديد، فكان يلبسها المجاهد على الصدر عشان تغطي بدنه وتحميه من الايه، من الضربات والطعنات. طبعا في العصر الحديث بقى رجال الشرطه بيعملوا ايه، يلبسوا القميص الواقي من الرصاص، فهذا الدرع بيستر ويغطي البدن. فعشان كده كان يطلق على المجاهد او المحارب كفر نفسه، اي غطى نفسه بايه، بالدروع. وكذلك يطلق التكفير على تتويج الملك بالتاج، تتويج الملك بإيه؟ بالتاج، لأن فيه ستر وتغطية، يعني كمان ستر للملك من حال لحال، من غير التاج لا يسمى إيه؟ ملكا. فيجي بقى إنسان عادي لكن يحط التاج فيبدأ يغطي الإنسان العادي، يخليه إيه؟ ملك وله شأن، وكمان بيغطي الرأس ويستره، يعني حتى الأطلع ما يبانش بقى التاج بيدريه. زي ما البعض كده يلبس ايه، الكولوسوة الطاقية على الصلعة يعني، فبتستر وتغطي. يبقى اذا هذا عن معنى التكفير في اللغة. يبقى فهمنا كده معناه مشتق من ايه بقى؟ من الستر والتغطية. والكافر يسمى كافرا ليه؟ لانه سطر الحق وكتم النعمة، من باب الستر والتغطية. فهو بمعنى الستر والتغطية. طب الكفر في الشرع معناه إيه؟ هو الستر وجحود الحق وإنكاره. فمن أنكر الحق ولم يعترف به يسمى كافرا. فالكافر هو الذي ستر وجحد وأنكر الحق، أي جحد ما لا يتم الإسلام بدونه أو كماله. وطبعا الكافر ضد المسلم، الكافر ضد المسلم. فالإنسان ينقسم إلى قسمين، مسلم وكافر. معايا كده؟ مسلم وكافر، مش دي أقسام الإنسان؟ طبعا الكافر هنا هيندرج تحته إيه بقى؟ كل أنواع الكفر الأكبر والنفاق الأكبر والشرك الأكبر والمرتد اللي عرف الإسلام ثم أنكره وارتد عنه. وخش بقى عندك جميع الطوائف إيه؟ اللي فيها الكفر. فهذا الصنف من الناس مخلد في النار باتفاق، مخلد في النار باتفاق إن مات على ذلك ولم يتب. نيجي للمسلم، أيضا بينقسم إلى قسمين، في عند المسلم الطائع وعند المسلم العاصي. مسلم إيه؟ طائع، اللي بنسميه المؤمن، وهذا مخلد في الجنة باتفاق. نيجي للعاصي بقى، يعني أصل التوحيد عنده والإسلام عنده والأركان قائمة ولكن قد تكون له زلات، يرتكب بعض الكبائر، يقع في بعض الذنوب والآثام والمنكرات. هذا النوع قال عنه أهل العلم لا يخلد في النار وإن دخلها، يعني إن مات مصر على هذه الذنوب ولم يتب منها كبعض الكبائر، ولكن لم تصل إلى درجة الكفر المخرج من الملة، واضح؟ فهذا في مشيئة الرب جل وعلا، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. ولذلك شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام التسليم في أهل الكبائر من أمة النبي، واضح؟ فهذا النوع من الناس والمسلم العاصي قال عنه أهل العلم من مات مصرا على ذنبه فأمره إلى ربه، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه فهو في المشيئة. إذن الكافر ضد المسلم، الكافر ضد المسلم، هذا يدعونا إلى بيان أقسام الكفر. فالكفر إخوة الإيمان والإسلام ينقسم إلى نوعين رئيسين. كم نوع؟ نوعان رئيسان. النوع الأول يسمى الكفر الأكبر المخرج عن ملة الإسلام. النوع الثاني هو الكفر الأصغر، لو بيسميه العلماء كفر دون كفر أو كفر عمل، لا يخرج من الملة غير أن صاحبه على خطر عظيم إن لم يتب إلى الله عز وجل. يبقى أنا عندي كم نوع للكفر؟ نوعين، كفر أكبر مخرج عن الملة، وكفر أصغر اللي هو كفر العمل أو كفر دون كفر. كفر دون كفر كما تقرأ عند سلف الأمة أحيانا في بعض الأحكام. طيب عايزين نتعرف بقى على الكفر الأكبر أولا وأنواعه، لأن له أنواع متعددة. النوع الأول كفر أكبر مخرج عن الملة، هذا النوع من الكفر ينقسم إلى خمسة أقسام. يبقى عندي كم نوع في الكفر الأكبر؟ خمسة. نعم، الكفر الأكبر هو القسم الأول من أقسام الكفر، يندرج تحته خمس أنواع من أنواع الكفر الأكبر المخرج من الملة. الأول يسمى كفر التكذيب. كفر التكذيب، وهو اعتقاد كذب الرسل عليهم السلام، فمن كذبهم فيما جاءوا به ظاهرا أو باطنا فقد كفر. والدليل على ذلك قول الله تعالى ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاء أليس في جهنم مثوى للكافرين؟ الإجابة بلى، في جهنم مثوى للكافرين، سورة العنكبوت آية 68. فهذا نوع من أنواع الكفر الأكبر، فمن كذب الرسل أو كذب بعض ما جاء به فهو كافر وكفره مخرج عن الملة. فمن مثلا آمن بجميع الرسل ولم يؤمن بمحمد عليه الصلاة وأزكى التسليم، كذب برسالة محمد، يبقى حكمه كافر أي كفر؟ كفر مخرج من الملة، كفر مخرج من الملة. إن مات على ذلك فهو مخلد في النار باتفاق، إن مات على ذلك فهو مخلد في النار باتفاق. كذلك آمن بجميع الرسل ولم يؤمن بعيسى عليه السلام، احفظ هذا جيدا، من كذب برسول واحد فقد كذب بجميع الأنبياء والرسل. وقع في الكفر أي أنواع الكفر؟ الكفر الأكبر المخرج من الملة. عشان كده عقيدة الإسلام من ضمن أصول الاعتقاد عندنا الإيمان بالرسل. الإيمان بإيه؟ بالرسل. ما تعريف الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. فمن ضمن أصول الإيمان عندنا الإيمان بالرسل، أي بجميع الأنبياء والرسل، ما قصهم الله علينا وما لم يقصصهم علينا، فنؤمن بجميع الأنبياء والرسل، واضح؟ فمن كذب بنبي واحد أو ببعض ما جاء به أو كذب برسول واحد أو ببعض ما جاء به فهو كافر، كفره مخرج عن ملة الإسلام ومخلد في النار باتفاق إن مات على ذلك. وقرأنا الآية: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاء أليس في جهنم مثوى للكافرين. وطبعا هذه الضوابط تزيل عن الكثيرين بعض المفاهيم الخاطئة. واضح؟ فأنا عندك النصوص واضحة لا تحتمل تأويلا، واضح؟ لأن احنا في دنيا الناس الآن يعني في زمن كثرت فيه الفتن وكثرت فيه المفاهيم الخاطئة، من يدعون مثلا إلى وحدة الأديان وما شابه ذلك، وكل هذا من الكفر الأكبر أن تقر بالباطل وأن تعترف به. خلي بالك قوي، لأن الله تعالى يقول: فماذا بعد الحق إلا الضلال. والقرآن جاء بالمفصلة: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. إمتى لكم دينكم ولي دين؟ بعد قول الله تعالى: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. يبقى بين الحق وآدي البر، وبعد كده لكم دينكم ولي دين. لكن لا أكر باطلا، لا أكر باطلا. ليه؟ لأن من أنواع الكفر الأكبر كفر التكذيب. فهل يستوي من كذب برسالة محمد مع من آمن بجميع الأنبياء والرسل؟ ينفع؟ لا يستوي، لا يستوي. إذن النوع الأول من أنواع الكفر الأكبر يسمى كفر التكذيب. النوع الثاني يسمى كفر الإباء والاستكبار. كفر الإباء والاستكبار، الإباء بمعنى الرفض، يرفض الحق، يستكبر عليه، وذلك بأن يكون عالما بصدق الرسول صلى الله عليه وسلم وأنه جاء بالحق من عند الله، ولكن لا ينقض لحكمه ولا يذعن لأمره استكبارا وعنادا. الدليل على ذلك قال تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. يبقى حكم إبليس إيه؟ كافر ولا ما كفرش؟ طيب زي ما بعض الدعاء المعاصرين يقول لك إبليس بقى كفر ولا ما كفرش؟ يقول لك ما كفرش، حاجة غريبة جدا. والقرآن يقول سبحان الله: إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. كفر اسمه كفر إباء واستكبار، وده كفر أكبر، مخرج من الملة، مخرج من الملة. من هذا النوع مثلا شوف أبو جهل عمرو بن هشام كما كان يدعى في الجاهلية أبا الحكم عند الجاهلية. هو يعرف أن محمدا رسول حق وصدق، وسألوه مرة، فلما سألوه قال: أعرف أنه صادق أمين، لماذا لم تتبع؟ طب ما اتبعتوش ليه؟ قال: حتى لا يقال إن أبا الحكم يتبع يتيم بني هاشم. ازاي؟ شوف الكبر بقى، ازاي انا اتبع يتيم بني هاشم؟ ودي كانت برضو من ضمن حجة المشركين في مكة: لولا انزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. ايه بتقول كده؟ وهم كان اعتراضهم ان القرآن نزل على مين؟ على يتيم بني هاشم، انما هم عايزين ينزل على زعيم من زعمائهم، يعني مثلا ينزل على ابو سفيان او ينزل على وليد بن المغيره او ينزل على عمرو بن هشام، لكن ينزل على يتيم بني هاشم دي مشكله عنده، ماشي كده؟ فده اسمه كفر استكبار. حيي بن اخطب في المدينه وكان من زعماء اليهود، لما وصل النبي مهاجرا إلى المدينة، وذكرنا هذا الأثر في درس أمس في درس التهذيب، تهذيب مدارج التابعين، حيي بن أخطب لما وصل النبي المدينة، ابن عمه قال له: هيا بنا كي نراه، تعال لنرى محمدا. فبالفعل انطلق، والنبي عليه الصلاة والتسليم يجلس بين أصحابه يعلمهم الإسلام. فنظر حيي إلى رسول الله فقال له ابن عمه: أهو هو؟ طبعا صفة النبي في التوراة وفي الإنجيل موصوف لهم، وحيي من علمائهم، من خبرائهم بالتوراة. فسأل ابن عمه: يا حيي، أهو هو؟ بمعنى هو الموصوف عندنا في كتبنا؟ قال: هو هو. طب عرف أنه حقه، المفروض إيه بقى؟ يتبع. قال له ابن عمه: فماذا أنت فاعل؟ قال: عداوته ما بقيت. عداوته ما بقيت، اللي هو بقى العناد والاستكبار. فده نوع من أنواع الكفر الأكبر المخرج من الملة، أن يعرف المرء الحق وليذعن له بل يستكبر عليه. نسأل الله تعالى السلام. النوع الثالث يسمى كفر الشك. كفر إيه؟ الشك، وهو التردد وعدم الجزم بصدق الرسل، ويقال له كفر الظن. يعني بعض الملاحدة الآن، الفكر الحالي يعني، يقول لك: عم الشيخ، أنا قضية الحساب والجزاء وإن في موت وبعد الموت بعث، يعني القضية دي أنا متهيألي إننا عايشين في حلم كبير. شوف العقل الفاسد بيشك في كل شيء. وده منهج الشك اللي جيبه مين؟ ديكارت، ولا إيه؟ يقول لك: أنا أشك فأنا موجود. نقول: لا، أنا أشك فأنا إبرة أو دبوس. اللي يشك إبرة أو دبوس، إنما هو حول الحياة كلها إيه؟ شك. وللأسف بعض المفكرين والأدباء في عالم الإسلام أو في بلاد الإسلام وقعوا في هذا المنهج الخطير، زي اللي اسمه طه حسين ده بقى، يلا أعدى، والعقاد وغيره، لما جم يتناولوا العبقريات وما شابه ذلك وكلموا عن الصحابة، وقعوا وخلطوا في منهج الشك ده، بدأوا يشكوا في الروايات ويترددوا، نسأل الله السلامة. فده منهج خطير جدا. أنا أشك فأذا موجود، نقول له: هذا باطل. أنا أشك فأنا إيه؟ دبوس. فطبعا من أنواع الكفر الأكبر كفر إيه؟ الشك، اللي يتردد في الحق ولا يجزم بصدق الرسل. الدليل على ذلك قال تعالى: ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، قال: ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. قال له صاحبه وهو يحاوره: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ لكنه والله ربي ولا أشرك بربي أحدا. سورة الكهف آيات من 35 إلى 38. طبعا دي قصة بتعرض لنا مشهد من مشاهد الكفر لرجل غرته النعمة فأنسته شكر الله عز وجل الذي أنعم عليه. هو رجل من بني إسرائيل، أعطاه الله تعالى مالا وفيرا، اشترى به جنتين، والجنة يعني حديقة بستان، بيسميها باللغة الدارجة جنينة، ماشي كده، حديقة جميلة جدا فيها أطايب الثمار. فربك عز وجل زاد لهذا الرجل من الخير، أعطاه نعم كثيرة جدا، الثمار كثيرة، ليس هذا فحسب، بل سبحان الله أجرى له بين جنتيه نهرا عذبا فراتا، يعني مش هيتعب في الماء، مش هيتعب في ايه؟ في الماء، الماء يروي الأرض الجنتين والثمار ايه؟ تزداد. المفترض ان الإنسان عند النعمة يشكر المنعم جل وعلا. هذا الرجل لم يشكر الله تعالى، بل وقع في الكفر الأكبر لأنه تردد وشك في البعث. انظر: ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، قال: ما أظن أن تبيد هذه أبدا، يعني مش ممكن المال ده يفنى ويخلص، فإن وقع في شرك الأسباب أهو إن اعتقد إن السبب باقي ولن يهلك ولن يفنى، أدي واحد. وما أظن الساعة قائمة، يعني كمان القيامة ما إيه؟ ما في قيامة، اتردد هنا بقى، شك إن في إيه؟ بعث، إن في قيامة، فده اسمه شرك أو كفر إيه بقى؟ الظن. وما أظن الساعة قائمة، يعني في تردد عنده، في شك إن يكون في بعث، بالضبط كما فعل المشرك في مكة عندما حمل بعض العظام التي رمت وبليت لبعض الأموات وأتى بها النبي صلى الله عليه وسلم فرقها في يده ثم نفخها في وجه رسول الله وقال يا محمد أتزعم أن ربك يبعث هذه العظام بعد أن رمت وبليت؟ فهذا المسكين ينكر البعث، إزاي يكون في قيامة بعد ما نموت وتأكل الأرض أجسادنا وترمم عظامنا، هل بعد كده في بعث؟ سبحان الله. فممكن لهذه القضية، مع أن الأعراب البسيط عندما أتى النبي فسأل عن البعث، النبي سأل سؤال يا أعرابي ماذا رأيت في طريقك؟ قال هذه الأراضي كانت صحراء جرداء فالآن تحولت إلى جنات خضراء، يعني المطر نزل. فقال له النبي يا أعرابي كذلك البعث. خلاص العربي فهم القضية ومشي، أعراض بسيط جدا فهم، يعني دائما الأرض بتكون ميتة بينزل الغيث من السماء بأمر مين؟ الله، تدب فيها الحياة. شوف الأرض الرملة الصحراء تتحول لجنات خضراء، ما هو ده اسمه بعث بعد إيه؟ موت، كانت ميتة فدبت فيها الحياة بقدرة الله تعالى عن طريق الماء الذي نزل من السماء بأمر الله تعالى. قال كذلك البعث، هنموت ويبعثنا الله تعالى بعد الموت. الأعراب اقتنع بالقضية ومش، إنما هذا المعاند مش مقتنع فبيعترض وبينكر البعث. بماذا أجابه النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال نعم سوف يميتك الله ثم يبعثك الله ثم يدخلك النار. فنزلت الآيات من خواتيم سورة ياسين وكلنا يقرأها أو يسمعها. قال الله تعالى أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. سبحان الله، عارف النطفة اللي هي القذيفة المنوية، ماء الرجل، سبحان الله قطرة ماء تحوي ملايين الحيوانات المنوية. الإنسان حتى يتكون داخل الرحم بأمر الله محتاج لإيه؟ حيوان واحد فقط، سبحان الله. الحيوان ده يا جماعة لا يرى بالعين المجردة، محتاج يتحط فين؟ تحت المجهر. طب بالله عليك ما سألتش نفسك أين كان جهاز السمع داخل هذا الحيوان المنوي؟ وأين كان جهاز الإبصار، جهاز التذوق والنطق، الأعصاب والعظام والحركات؟ سبحان الله. فبتتعجب على إيه؟ بتنكر إيه؟ أنت خلقت من نطف. فشوف الإشارة الإيمانية، أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين، جاي يجادل ويعاند ويخاصم في الحق. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، هو منكر للبعث، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم، الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدوا. آدي الشجر الأخضر أمامنا، بنبدأ نقطع الحطب ونشعل به المدفأة، ولا إيه؟ والجماعة اللي يعملوا جريل في الصيف، يعني حفلة شوي، ويجيبوا العلوش بلغة إخواننا التوانسة، ها؟ يجيب العلوش ويعمل فيه إيه؟ يشويه، ماشي كده، ويجيب الحطب يشعل به النار. ما الحطب ده إيه؟ شجر أخضر. فعايز يقول لك انتبه، آدي الآيات حوالين منك. مش بس كده، أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ بلى، وهو الخلاق العليم، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. فهذا المسكين أيضا على مائدة سورة الكهف أنكر البعث وأنكر القيام وتردد في ذلك، فوقع في الكفر الأكبر. لذلك قال له أخوه وهو يحاوره، وده الأخ المؤمن بقى الذي أنفق ماله في الخير، قال له صاحبه وهو يحاوره: أكفرت بالذي خلقك من تراب، يرد للأصله، ثم من نطفة، ثم سواك رجلا، لكنه والله ربي ولا أشرك بربي أحد. طبعا في نهاية القصة أهلك الله جنتين بسبب كفره وعناده. فالكفر ده اسمه كفر إيه؟ الشك، كفر الشك. احفظ معايا كويس، بل عندي كفر التكذيب، بعد كده عندي كفر الإباء والاستكبار، الآن عندي كفر إيه؟ الشك. دي كلها أنواع الكفر الأكبر. النوع الرابع كفر الإعراض، والمراد به الإعراض الكلي عن الدين، بأن يعرض بسمعه وقلبه وعلمه عما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. والدليل قول الله تعالى: والذين كفروا عما أنذروا معرضون، سورة الأحقاف الآية الثالثة. كان من صفات الكفار في مكة أنهم يحذرون الناس من سماع القرآن، بل يأمرونهم بالتشويش والجلبة أثناء قراءة القرآن، وقالوا: لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه. شوف منهج غريب جدا، اللي هو منهج إيه؟ الإعراض عن الحق، لا يريدون سماع الحق. وفي سورة نوح كذلك كان من سماتهم عند سماع الحق يعملوا إيه؟ يضعون أصابعهم فين؟ في الأذان، ويخفون وجههم بإيه؟ بالثياب. سبحان الله، وكأنهم لا يريدون سماع الحق، وضعوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. شوف وضعوا إيه؟ أصابعهم، مع إن اللي بيوضع كما قلت قبل كده الطرف الصباع بس اللي يخش الأذن ولا إيه؟ فما قالوش مثلا وضعوا أنامل أصابعهم، قال إيه؟ أصابعهم. ده بيعرفك شدة الإعراض، وكأنهم من شدة إعراضهم عن الحق أرادوا إدخال جميع الأصابع داخل إيه؟ الأذن. يا أولاد الإيه؟ مش عايزين يسمعوا الحق. سبحان الله، نسأل الله السلام. فده اسمه كفر الإعراض. النوع الخامس والأخير من أقسام الكفر الأكبر، ويسمى كفر النفاق. كفر النفاق هو النفاق الاعتقادي الأكبر، بأن يظهر الإسلام ويبطن الكفر. والدليل قول الله تعالى: ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. دي في سورة المنافقون، ودي صفات المنافقين النفاق الأكبر الذين توعدهم الله جل وعلا بقوله: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، والعياذ بالله تعالى. وده اسمه النفاق الأكبر اللي هو النفاق الاعتقادي، لأن في نفاق أصغر اللي هو نفاق العمل الذي قال عنه النبي عليه الصلاة والسلام مبينا صفات بعض صفات أهله: آيات المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. هذا النوع لا يخرج من الملة، ده اسمه نفاق العمل. وقل أن يسلم منه مسلم إلا من رحم الله وعصر، لو الكذب قل في الوعد، ماشي كده. وفي حديث آخر أضاف النبي بعد خانة الأمانة أضاف الفجور عند الخصام، ودي اسمها صفات المنافقين. فده اسمه نفاق أصغر وليس بالنفاق الأكبر. النفاق الأكبر هو نفاق العقيدة، إنك تظهر الإسلام وتبطن الكفر. وليس معنى هذا التهوين من النفاق الأصغر، أصحابه على خطر عظيم إن لم يتوبوا إلى الله عز وجل، واضح؟ فالنفاق الأكبر هو نفاق العقيدة، هذا من الكفر المخرج من الملة. هذا عن النوع الأول من أنواع الكفر اللي هو الكفر الأكبر بأقسامه، والكفر المخرج عن الملة. طيب ننتقل الآن للكفر الأصغر اللي هو كفر دون كفر، اللي بنسميه كفر العمل. هذا النوع غير مخرج من الملة، وهو ما لا يناقض أصل الإيمان بل ينقصه ويضعفه، ولا يسلب صاحبه صفة الإسلام وحصانته، وهو المشهور عند العلماء بقولهم كفر دون كفر، ويكون صاحبه على خطر عظيم من غضب الله تعالى إذا لم يتب منه. وقد أطلقه الشارع جل وعلا على بعض المعاصي والذنوب على سبيل الزجر والتهديد، لأنها من خصال الكفر، وهي لا تصل إلى حد الكفر الأكبر المخرج عن الملة، وما كان من هذا النوع فمن كبائر الذنوب، من كبائر الذنوب، وهو مقتض لاستحقاق الوعيد والعذاب دون الخلود في النار. وصاحب هذا الكفر ممن تنالهم شفاعة الشافعين، ولهذا النوع من الكفر صور كثيرة منها. تعال نعدد بعض الصور للكفر الأصغر، منها كفر النعمة. كفر إيه؟ النعمة، وذلك بأن ينسب المرء النعمة لغير الله تعالى، ده اسمه جحود للنعمة وكفر بها، إن أنت تنسب النعمة لغير الله عز وجل، كما ذكرت لك وأذكر أحيانا بعضنا يقع في هذا النوع من كفر العمل. لما يحصل مشكلة في البيت مثلا مع الزوجة، ده أنا اللي بوكلك وأنا اللي بشربك وأنا اللي بعمل وأنا، فصاحبنا عمل إيه؟ نسب النعمة لغير الله، واضح؟ فنسب النعمة لنفسه أو مع الأولاد، أنا اللي بعمل وأنا اللي بسعى عشان خاطركم وبأكلكم وبشربكم وبلبسكم، ما هو ده كفر، لأنك نسبت النعمة لغير مين؟ لغير الله عز وجل. كل اللي أنت بتعمله ده بفضل مين؟ بفضل الله تعالى. من الذي أعطاك صحة وقوة من خلالها تتمكن من العمل؟ الله عز وجل. من الذي يسر لك فرصة العمل إنك تشتغل؟ الله عز وجل. من الذي يرزقك؟ الله عز وجل. فده كله بفضل مين؟ فتيجي أنت تنسب الفضل لغير الله؟ زي صاحبنا عنده أموال كثيرة يقول لك ده أنا ورثتها عن أبائي وأجدادي. هنا عمل إيه صاحبنا؟ نسب النعمة لغير الله، نسبها لمين؟ للأباء والأجداد. نقول لك لا، كل ده بفضل مين؟ بفضل الله عز وجل. فهذا يسمى كفر النعمة، أن تنسب النعمة لغير الله مع اعتقادك أن المنعم هو الله. إنما لو نسبت النعمة لغير الله واعتقدت أن فعلا هو اللي بيعطيك هذا المخلوق، فده كفر أكبر يخرج من الملة. ده احنا بقول مجرد نسبتها للغير مع اعتقادك أنها من عند الله، ده يسمى كفر نعمة. خلي بالك قوي، يقول لك لا ده أنا ما أقصدش، أنا معتقد أن المنعم هو الله. لا، اللفظة نفسها كفر، إنك تنسب النعمة لغير مين؟ لغير الله، فده كفر دون كفر. إلا إذا اعتقدت بقى إن المخلوق هو الذي يعطي ويمنع، دي خطيرة بقى، يبقى أنت وقعت في إيه؟ في المخرج من الملة. نسأل الله السلام. كذلك من هذا النوع الكفر النعمة في الأسماء، البعض يسمي ابن مثلا عبد الرسول أو عبد النبي أو عبد الحارث، ماشي كده؟ ده اسمه كفر نعمة، كفر أصغر. ليه؟ لأنه نسب العبادة لغير مين؟ لغير الله، جعل ابنه عبدا للرسول. ها، هو رسول إله؟ أبدا. جعل ابنه عبدا للنبي، عبد النبي أو عبدا للحارث. وهذه المسميات كانت موجودة في الجاهلية، يعني عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان يسمى في الجاهلية بإيه؟ بعبد عمرو. ولما أقبل على النبي ليعلن الإسلام سأله النبي عن اسمه، فقال عبد عمرو، قال بل أنت عبد الرحمن، فسر بهذا الاسم كثيرا وغير الاسم على طول، سمى نفسه إيه؟ عبد الرحمن بن عوف، من الذي أسماه النبي عليه الصلاة والسلام. وهناك من كان يسمى بعبد الكعبة وعبد شمس في الجاهلية، وغير النبي هذه الأسماء كلها. فبالتالي من سمى ولده بهذه الأسماء فقد وقع في كفر النعمة. واضح؟ لابد أن يغير هذا الاسم. طب أنت بقى هو ما غيرش، أنت لما تيجي تدعوه اسم مثلا عبد النبي، أنت تقول له إيه؟ عبد رب النبي، عبد رب الرسول، ما تقولوش يا عبد النبي، قول له يا عبد رب النبي، يقول لي مش هيرد علي عنه مرض، إنما أنا ما قعش في كفر النعم. ماشي كده؟ تقول له يا عبد رب النبي، وتعلمه كده أن الاسم ده إيه؟ لا يجوز، مخالف، وعليك أن تغيره. فده نوع من أنواع الكفر الأصغر. النوع الثاني كفران العشير والإحسان. كفران العشير والإحسان. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أريت النار فإذا أكثر أهلها النساء يكفرن. قيل: أيكفرن بالله؟ قال: يكفرن العشير ويكفرن الإحسان، لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت خيرا قط. رواه البخاري. ودي صفة في كثيرات الكثيرات من النساء، إلا من عصم ربي ورحم، إلا المؤمنة الدينة الصالحة التقية الورعة، وهن أيضا لله الحمد منا كثيرات، يعني الصالحات لله الحمد كثيرات، فالخير في هذه الأمة ولله الحمد منا. الله تعالى قال: فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. وانظر مثلا إلى زوجات النبي محمد رضي الله عنهن وبنات النبي ونساء الصحابة، والخير باق لله الحمد منا. هناك الكثيرات والكثيرات والكثيرات من الصالحات، لكن هناك فئة من النساء يتصفن بإيه؟ كفران العشير. وعشان كده بقول لك عليك أن تحسن اختيار الزوجة عشان ما تقعش في هذا المطب. المطب ده المخرج منه صعب جدا. الزوجة إما جنة وإما نار، على حسب اختيارك وتحرك الدقة في الاختيار، إنها حياة كاملة، هيكون في أسرة، في بيت، في أولاد. تخيل بقى الزوجة دي مثلا بعيدة عن المنهج، بيتك هيبقى نار والعياذ بالله تعالى. ماشي كده؟ فهذا الصنف من النساء وهن أكثر أهل النار والعياذ بالله تعالى، هي التي تتصف بكفران العشير والإحسان. كما قال البعض: المرأة كده لها خرجان، خرج أمامها وخرج خلفها، الحلوة تلقيها في الخلف والسيئة تضعها أمامها. إذا عملت معها حاجة طيبة ما تشوفهاش ولا تسمعها، تفتكر لك إيه؟ النكد بس، الوحشة بس. ماشي كده؟ تقول لك فاكر من 10 سنين لما جيت تتجوزني، ها فاكر، وغايب معاك 2 كيلو برتقان بدل ما تجيب تفاح. يا بنت الايه، 10 سنين لسه ما نسيتهاش دي؟ امر غريب فعلا حقيقه، يعني مشكله خطيره جدا. هنقع تاني برضه هو نتكلم كتير في الباب ده، ان المساله خطيره جدا. اكفرنا العشير. طيب، فده نوع من انواع ايه؟ الكفر الاصغر، ان المراه تكفر الإحسان ولا تذكر الجميل. أنواع الكفر الأصغر أيضا، طبعا أنتوا عايزيننا نتكلم كثيرا في هذا الباب لكن أنا مش هتكلم. النوع الثالث الحلف بغير الله تعالى. الحلف بغير الله تعالى، لقوله صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. رواه أبو داود والترمذي واللفظ له من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. وقال الترمذي: حديث حسن. فإجماع أهل السنة والجماعة على أن هذا الشرك والكفر هما الأصغر الذي لا يخرج صاحبه من الملة ما لم يعظم المحلوف به في قلب الحالف كعظمة الله تعالى. يعني كثيرون هؤلاء مثلا يحلفوا بالنبي يقول لك والنبي وحياة الرسول ده شرك كفر كفر أصغر، إلا إذا اعتقد الحالف أن رسول الله منزلته في العظمة كمنزلة الله تعالى، دي مشكلة خلاص خرج من الملة. ليه؟ لأنه سوى المخلوق بالخالق. شوف سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام التسليم وحرصه على جناب العقيدة والتوحيد، قال لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، أو كما قال النبي. مش كده يا جماعة؟ حتى الجماعة باللسان الداري يقول لك العبد عبد والرب رب، العبد عبد والرب رب. فمن عظم المخلوق تعظيم الخالق خرج من الملة. قال تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. فانتبه لهذا. طيب فلان مثلا اعتاد على هذه الأحلاف الباطلة، بينسى ساعات يقول والنبي، نقول له عليك أن تكفر بعد أن تقع في الخطأ فتقول لا إله إلا الله ولا تعود ولا تعود. فانتبه لإيه؟ للحلف. فعليك أن تحلف بربك عز وجل، لابد أن تكون صادقا، وإياك والحلف بغير الله تعالى، لأنه نوع من أنواع الكفر الأصغر. كذلك من أنواع الكفر الأصغر قتال المسلم، قتال المسلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، وقتاله كفر. الحديث رواه البخاري من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. كذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام التسليم لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، رواه البخاري من حديث جرير رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فهذا النوع من الكفر غير مخرج من الملة باتفاق الأئمة، لأنهم لم يفقدوا صفات الإيمان، لقول الله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، الآية في سورة الحجرات. وكذلك في باب القصاص والديات قال الله تعالى فمن عفي له من أخيه شيء فسماه أخ، ولا شك أن هذه أخوة الإيمان فلا تنفع عنه الإسلام وإن كانت كبيرة من الكبائر، ونوع من الكفر الأصغر هو كفر العمل. من أنواع الكفر الأصغر أيضا الطعن في النسب والنياحة على الميت، الطعن في النسب والنياحة على الميت. قال النبي صلى الله عليه وسلم اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت، أو كما قال النبي. حديث رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. ودي من أمر الجاهلية، الطعن في الأنساب، يبدأ فلان يطعن في نسب فلان ويخوض فيه، وهذا من الكفر الأصغر. كذلك النياحة، النياحة هي الندب على الأموات بشق الجيوب بلطم الخدود، يا سبعي يا جملي من لينا بعدك يا سبع، فده كفر ولا إيه؟ كفر أصغر، نسأل الله السلامة. وكما نذكر أن الآن في يعني أصبح في كمان من يستأجرنا للندب، يعني يموت له الميت يروح يأجر إيه الندبات بالمال، تاخد أجر كمان، تبقى حضرتها بقى جاية في الطريق عمالة تضحك وتاكل وتشرب ومبسوطة، أول لما تقرب من بيت المتوفى كنت بقى خلاص قربنا اشتغل ويك ويك، تقعد تصوت وتصرخ وتشق جيوبها، يا بنت انت كنت لسه بتضحكي. ويمكن ده اللي أشار إليه الإمام الشعبي رحمه الله تعالى عندما سأله أحد أبنائه يا أبي ما لي أراك إذا وعظت الناس يبكون وإذا وعظهم غيرك لا يتأثرون، قال يا بني ليست النائحة السكلة كالنائحة المستأجرة. ليس هذا من باب تزكية النفس ولكن بيان الهم، يعني ليس الذي يتكلم بإخلاص كمن يتكلم بسمعة ورياء، كذلك كالنائحة في من المستأجرة وفي منها السكلة. يعني مثلا الأم لما يموت ابنها بيبقى المصاب عندها شديد وبتحزن فعلا حزن شديد لأنها هي صاحبة إيه المصيبة، أما النائحة المستأجرة ولا على بال، دي بتبقى بتصوت وتشاور لزحبتها وتشاور لها كده يعني اديها اديها ولا على بال،
ما هياش حاسه بالمصيبه، انما هي بتبكي من اجل ايه؟ المال. كذلك من انواع الكفر الاصغر الانتساب الى غير الاب. قال النبي عليه الصلاه والسلام: التسليم لا ترغبوا عن ابائكم، فمن رغب عن ابيه فهو كفر، او كما قال النبي الحديث رواه البخاري ومسلم من حديث ابي هريره. وقال صلى الله عليه وسلم: ليس من رجل ادعى لغير ابيه وهو يعلمه الا كفر، ومن ادعى قوما ليس له فيهم فليتبوأ مقعده من النار. اللي بينسب لغير ابيه، اللي بيسمى بالتبني، يتبنى فلان ويسميه باسمه وليس هو ابنه، ادعوهم لابائهم. وكذلك من يعني كما قلت ان تنسب الزوجه للرجل لزوجها ولا تنسب لابيها، ماشي كده، دي مصيبه خطيره جدا جدا، فننتبه لهذه التصرفات والاحكام، فلا ينسب الانسان الا لابيه. وانواع الكفر الاصغر كثيره يتعذر حصرها، فكل ما جاءت به النصوص الشرعيه من تسميته كفرا ولم يصل الى الحد الكفر الاكبر او النفاق الاكبر او الشرك الاكبر او الظلم الاكبر فهو كفر اصغر. هذه المسائل من الاهميه بمكان. طبعا اتعرفنا النهارده على معنى الكفر لغه وشرعا، اتعرفنا على نوعي الكفر الاكبر والاصغر، وضربنا امثله لاقسامهما. بقيت لنا مسائل مهمه تتعلق ايضا بالكفر اخوتي، لاننا في زمن نحتاج فيه الى ضبط المفاهيم. فان شاء الله تعالى ان قدر بقاء وكان اللقاء هنواصل مع نعرف الضابط في التفريق بين الكفر الاكبر والاصغر، نتعرف برضه يا جماعه على ضوابط التكفير، لان للاسف بعض الناس يتساهلون في تكفير في كفر معين، دي امر خطير جدا جدا، لان الكفر قد يكون على الاطلاق وقد يكون على التعيين، فبعض الناس قد لا يفرق ويقع في امور خطيره جدا جدا، والسبب قله العلم وقله الفهم. فهذه المسائل تحتاج الى ضبط وضع القواعد الاسس من كتاب الله ومن سنه رسول الله عليه الصلاه والسلام التسليم. ان شاء الله تعالى ان قدر لنا بقاء وكان اللقاء نواصل مع هذه المسائل الهامه. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بارك الله فيك.